بسم الله الرحمن الرحيم. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. أخرجه وكيع في الزهد، وكذلك أحمد. وكيع ممن روى عن المسعود قبل الاختلاط كما في الاغتباط، فالحديث هذا إسناده حسن لأجل عاصم. الحديث أو الأثر هذا إسناده إلى عبد الله بن مسعود حسن. الأثر الذي يليه: وإن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر تكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في الزهد موقوفا على عبد الله بن مسعود، وقد جاء مرفوعا، جاء مرفوعا ولكنه لا يصح، أعل المرفوع أو الزرعة، عله بالوقف، فهو ثابت إلى ابن مسعود موقوفا ولكن له حكم الرفع. قوله رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. أخرجه الإمام وكيع وأحمد في الزهد من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، ومعن هذا ثقة ولكنه لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود فهو منقطع. معن هو ثقة لكنه لم يسمع من جده. والأثر الذي يليه: إني لأبغض الرجل، إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. أيضا أخرج الإمام أحمد في الزهد ووكيع، وهو من طريق المسيب ابن رافع، المسيب ابن رافع. ماذا قال الإمام أحمد في رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود؟ لم يسمع منه. قال الإمام أحمد: لم يسمع منه، كما في العلل وجامع التحصيل. إذن الأثر منقطع، الأثر منقطع. الأثر الذي يليه: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا الأثر قد جاء مرفوعا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المرفوع لم يصح، المرفوع لم يصح. والصحيح وقف على عبد الله بن مسعود. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة: وسنده صحيح، أي إلى ابن مسعود، وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، سنده صحيح كما قال الحافظ العراقي. فرجع الحديث إلى أنه موقوف، الخلاصة أنه موقوف، وصح إسناده الحافظ العراقي إلى ابن مسعود. ومع ذلك يقول الشيخ الألباني: مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه، يعني معناه في المرفوع ولا من جهة متنه، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأثر الذي يليه: من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطي وحلمي وعدلي جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا جاء مرفوعا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولم يصح عنه، بل قال عنه العلامة الألباني رحمه الله موضوع في الضعيف برقم 1482 1482 موضوع. ذكر فيه محمد بن مروان السدي متهم بالكذب، محمد بن مروان السدي متهم بالكذب، وآخر يقال له ابن الحمصي، ابن الحمصي. وجاء عن ابن مسعود، جاء عن ابن مسعود موقوفا من طريق موسى بن أبي عيسى المدني، موسى بن أبي عيسى المدني قال قال عبد الله بن مسعود فذكره. هذا عند هناد الزهد، هناد السري. وموسى هذا لم يدرك عبد الله بن مسعود، فهو من الذين عاصروا صغار التابعين، يعني يكون من الطبقة السادسة. إذن فلا يصح المرفوع عن أبي سعيد، ولا يصح الموقوف عن ابن مسعود. الأثر الذي يليه قول عبد الله بن مسعود: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. رواه عبد الرزاق وغيره، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. ما دمت تقرع، ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له، إسناده صحيح. الأثر الذي يليه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. خرجه أحمد بالزهد، كذلك وكيع، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ومختلف في صحة الرواية عن أبيه. وذكر بعض المحققين نقلا على العلامة الألباني وعن غيره أن روايته الراجح فيها أنها ثابتة عنه، وهذا يحتاج أيضا إلى مزيد نظر. فإذا كانت الرواية رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه غير منقطعة فهو صحيح، وقد جاء عند الطبراني بإسناد منقطع، جاء عند الطبراني بإسناد منقطع، لكن هذا الذي عند وكيع وعند أحمد بالزهد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فيكون صحيحا على قول من رجح سماع عبد الرحمن بن أبيه. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. من حفظ هذا الأثر الأخير: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، هات يعلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وأيضا قد يكون سببا لصرفه عن العلم بالكلية، المعصية قد تكون سببا لصرف الإنسان عن العلم بالكلية، نسأل الله العافية والسلام. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الأثر الذي يليه قوله عبد الله بن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. أخرجه الدارمي، وهكذا ابن أبي الدنيا، من طريق يحيى بن أبي كثير، من طريق يحيى بن أبي كثير قال قال عبد الله بن مسعود. فما حاله؟ منقطع. يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين، لم يدرك عبد الله بن مسعود. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن معين في الحلية، وهو من طريق معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود فذكر. فما حاله؟ منقطع. معن تقدم معنا في الأثر إن الناس قد أحسنوا القول، وأنه لم يسمع من جده ووثقه معنا. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. رواه أحمد في الزهد بإسناد صحيح. ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. تنبه لهذا الأثر العظيم. ليس معناه التزهيد في الحرص على الحفظ والحرص على الازدياد من العلم. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقل رب زدني علما. لكن ليس العلم بالحرص على التكاثر من العلم دون حرص على العمل به. يتكاثر من العلم، يحب التكاثر في العلم، ولكن ليس عنده حرص على العمل به. فالعلم إذا كان صاحبه أثر فيه العلم خشية وخوفا تعظيما لله عز وجل، فهذا هو العلم النافع. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يدخل في قوله من علم لا ينفع العلوم غير الشرعية التي لا تنفع، ويدخل فيه العلوم الضارة، ويدخل فيه علم لا ينفع، علم يكون حجة على صاحبه لا يعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا تعلم الإنسان ولم يعمل يحفظ قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يحفظ هذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى، ومع هذا لا يراقب الله في خلواته. هل هذا عمل بالعلم؟ أين خشيته لله؟ هو يقرأ: ألم يعلم بأن الله يرى. فالله عز وجل يرى، الذي يراك حين تقوم، ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. إذا لم يكن عنده أحد من الناس وتهيأت له سبل المعصية ما يبالي، ويبحث عن الخلوات والأماكن المظلمة، يبتعد عن الناس ويستخفي منهم ولا يستحي من ربه. والله عز وجل مطلع عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ومعهم بعلمه وإحاطته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو يحفظ العلم، يحفظ قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر كم تكرر السمع في الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ومع هذا لا يبالي بما يقول، وهو يعلم أن الله عز وجل يسمع، لا يبالي بأن يتكلم بما يسخط الله، لا يبالي أن يتكلم بغيبة أو نميمة أو غير ذلك من الأقوال التي تغضب الله عز وجل. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. يقرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومع هذا ما يتواضع. إذن ما استفاد من علمك؟ إذا لم تتواضع ما استفدت من علمك؟ علمك إذا كنت تزداد به كبرا وتعاليا على غيرك هذا ما استفدت منه. لابد من خشية. انظر إلى صاحب الخشية، إلى من أثر العلم فيه. هذا عبد الله بن عمر يسمع عبد الله بن عمرو وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، ما هي الذرة؟ ذرة صغيرة. مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. فجعل عبد الله بن عمر يبكي. لماذا يبكي؟ خاف على نفسه. عبد الله بن عمر العابد العالم الحافظ التقي الورع الزاهد الصالح بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عبد الله رجل صالح. والذي يذكرون عنه أنه اعتمر نحو 1000 عمرة واعتق نحو 1000 عبد وحج نحو 70 حجة، ومع هذا يبكي على نفسه حين سمع هذا الحديث خوفا، خوفا أن يكون في قلبي مثقال ذرة. نسأل الله العافية والسلامة. ربما يحملك الكبر على احتقار غيرك، سواء كان بسبب النسب أو المال أو الجاه أو العلم، كل هذه من الأسباب التي قد توقع الإنسان في الكبر. يقول أنا من قبيلة كذا فيحتقر غيره أنه هذا فلان ما هو قبيلي، ولو كان هذا الذي في نظره يقول ما هو قبيلي من حفاظ كتاب الله من الصلحاء من عباد الله. هذا كبر، هذا كبر. انتبه لنفسك. ذكروا عن مملوك أنه سمع 2 يتفاخران بآبائهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة تيم، قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثاني قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة عدي قبيلة عمر بن الخطاب، وذاك المملوك قال وأنا ابن من سجدت له الملائكة، أنا ابن من سجدت له الملائكة أفضل من تيم وعدي. من هو؟ آدم، آدم أبو البشر، أبو البشر، أنا ابن آدم. إذن كل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، فلماذا تتفاخر تتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل، أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. حيوان دويبة صغيرة تذهب إلى مخلفات الإنسان وتجعل لها مثل الكرات تلعب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يتفاخر بآبائه لينتهين عن ذلك أو ليكون أهون على الله من هذه الحشرة، من هذا الحيوان الصغير الدويبة. الأمر ليس بيسير. الكبر، تكبر عليه بسبب أنه فقير وهذا عنده مال وغنى مترف. قالوا رجل ذات مرة عامل عند رجل مترف غني، فقال له كلمة سيئة محتقرا له، فدعا عليه فافتقر ذلك الرجل، وكان من أكثر الناس ثراء ومالا، أمواله وعقاراته بغير حساب عند الناس، وافتقر بسبب دعوة ذلك المسكين الذي احتقره وأهانه وذله بكلمات ونحو ذلك، طرده. الشاهد من هذا أن الإنسان لا يتكبر، لا تتعالى أيضا على الناس بما أعطاك الله. ربما يكون بعض الناس عنده ذكاء، حفظ قوي، يحتقر فلان، انظر كم يبقى له في سورة كذا كذا وكذا، وهذا ما شاء الله في اليوم ربما ورقة ورقتين ثلاث، يحفظ حفظ سريع، فيغتر بنفسه ويفتخر على غيره ويعجب، هذا يهلك نفسه. ثلاث مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه، فلا تعجب ولا تغتر، فالله عز وجل هو الذي أعطاك، هو الذي خلق هذا وجعله على هذا الحال، وخلقك وأعطاك هذا، وابتلاك، ابتلاك ما أعطاك من الذكاء، ابتلاك ما أعطاك من الفهم، أتشكر هذه النعمة أم تتعالى وتغتر؟ فلا بد أن يكون الإنسان متواضعا، لا تفخر على غيرك، أنا صاحب خطابة وكلام وفصاحة، غيرك ما يستطيع، كل ما أعطاك الله عز وجل من هذا الخير هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لو شاء الله لأذهب ما في صدرك من العلم ومن الحفظ ومن الخير، وربما صرفك عن الهداية والاستقامة. فلا بد أن يلازم الإنسان الخشية، التواضع، هذه موعظة عظيمة. ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم أن تحرص على كثرة المعلومات بدون مجاهدة للنفس على العمل والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الخشية في أهل العلم، وأنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية بسبب ما عندهم من العلم. فالعلم يورث صاحبه الخشية، وإذا لم يزدد بعلم خشية وخوفا ومراقبة لله عز وجل، فإنه عياذا بالله معرض نفسه لسخط الله. انظر كيف ذكر الله عز وجل تلك الأمثلة، أمثلة مثل بها من لا يعمل بعلمه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بماذا مثلهم؟ بماذا مثلهم عندك؟ سمعت السؤال؟ ما كنت موجودا، مسافرا. لماذا مثلهم يا أحياء؟ بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوا بها، كمثل الحمار، مثله مثل الحمار. ماذا قال عن الحمار؟ يحمل أسفارا، يحمل كتب فوق ظهره، حمار يحمل كتب فوق ظهره، هل يصير الحمار عالما بالكتب التي فوق ظهره؟ لا، لا يصير إنسان عالما إلا بالعمل بالعلم وبالخشية بالإنابة، ينتفع بعلمه، يكون مراقبا لله، هذا هو الذي ينتفع. والآخر الذي قال عنه ربنا عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أين العلم؟ أين الأدلة؟ أين ما تحفظ؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال الله تعالى فمثله كمثل الكلب، مثل الكلب في دناءته، مثل الكلب في ضعته، ما رضي بالعلو والرفعة، اختار لنفسه السفول، سفاسف الأمور، فضرب الله له هذا المثل. فلا تقل أنا طالب علم وتغتر بنفسك، لا، انظر كيف أنت مع العمل، كيف أنت مع العمل، هل أنت ممن يخشى الله في الخلوات؟ هل أنت ممن يعظم حدود الله؟ هل أنت ممن يعظم حرمات الله؟ هل أنت ممن يحرص على العبادة التي أمر بها؟ فإذا رأيت من نفسك استجابة استفادة وعمل فهذا هو علامة الخشية وعلامة العلم والانتفاع به. وأما إذا كنت في جانب والعلم في جانب فهذا حجة عليك. العلم قد يكون على الإنسان حجة. وفي الحديث عن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: من جعله خلف ظهره، يعني ما عمل بالعلم، من جعل القرآن خلف ظهره ساقه إلى النار. هو يحفظ القرآن لكن ساقه القرآن إلى النار. لماذا؟ ما عمل به، ما تمسك به. فاجعل هذا الأثر نصب عينيه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. رواه أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح. إلى هنا، سبحانه وتعالى.